بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء ودبر كل أمر وحده سبحانه وتعالى، فلا مالك لشيء سواه ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى وجل في علاه. الحمد لله الحكيم الذي جعل المرض والابتلاء رحمة للمؤمنين وإنذارا للكافرين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله عن الرقية الشرعية، وسوف يتكون اللقاء معنا في عدة نقاط، وهي رسالة إلى مريض، فسوف نتكلم عن الابتلاء وعن المرض وعن كيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى وكيف يكون الشفاء، وسنتكلم إن شاء الله عن الرقية الشرعية وهي سبب من أسباب الشفاء. فلا بد من تلك المقدمة، مقدمة عن هذه الرسالة التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم. ماذا يعرف عن الابتلاء وكيف يكون حاله صبرا ورضا عن الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل مع البلاء، وكيف يكون شكر الله على النعم، وأحوال الناس عند البلاء، وبعض قصص الصالحين حينما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. ونتكلم عن الرقية الشرعية، وهذا الأمر إن شاء الله سوف نجمله باختصار حتى تكون الفائدة بإذن الله، وخاصة يعني التركيز في النهاية على أسباب الشفاء ومنها الرقية الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله سبحانه وتعالى تلك الحياة التي نعيشها اختبارا، هل نحسن هذه العبودية أم لا. فقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويختبرون الله سبحانه وتعالى بالنعم، يختبرون الله سبحانه وتعالى بالنعم، ويختبرون الله سبحانه وتعالى بالمرض وبالبلاء. فالاختبار ليس بالنعم فقط وليس بالبلاء فقط، ولكن بكليهما. ولذلك حينما يقول سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفتنة أي اختبار، فالاختبار بالمحن والاختبار بالنعم. ونتكلم اليوم عن اختبار الله سبحانه وتعالى لنا بالمحن وبالبلاء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لابد أن يكون الإنسان يعلم تلك الخطوات وتلك المعلومات، كيف يكون الشكر للنعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة، وكيف يكون الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. بداية، كيف يكون الشكر للنعم، نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أعطانا الله سبحانه وتعالى البصر والسمع والكلام والجوارح والمال والزوجة والأولاد والمنصب والبيت والأب والأم والإخوان والأصدقاء والأقارب. أعطانا الله سبحانه وتعالى النعم لا تحصى ولا تعد سبحانه وتعالى. فكيف يكون الشكر لهذه النعم؟ أولا، يكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فبالاعتراف بها والإحساس بالعجز عن شكرها، بل الإنسان عنده كده إحساس اللي هو لا يستطيع أن يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم. أما باللسان فبالتحدث بها ونسبتها لربها سبحانه وتعالى وخالقها وعدم نكرانها. إذا بالتحدث بها ونسبتها لربها سبحانه وتعالى وخالقها وعدم نكرانها، أما بالجوارح فباستخدامها في طاعة الله وعدم استخدامها في معصية الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الشكر، هكذا يكون الشكر. أما كيف يكون الصبر؟ الصبر أيضا بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون الصبر بالقلب بعدم السخط على القدر، عدم السخط. الإنسان اللي بيصاب بمصيبة أو بفقد حبيب أو بفقد مال أو بفقد أي شيء أو بمرض أو بابتلاء أو بمحنة أو بمس أو بحسد أو بأي شيء، فيكون هذا بالصبر، ويكون هذا الصبر بالقلب بعدم السخط على القدر، بعدم السخط على قضاء الله سبحانه وتعالى، لعدم السخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وباللسان بعدم الشكوى للناس. فهل يشتكى الرحيم إلى الذي لا يرحم؟ يعني هل ينفع لحنا نشتكي الله الرحيم إلى من لا يرحم من الناس؟ فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا الصبر بالجوارح، بترك الاعتراض بالجوارح كاللطم والنياحة. كاللطم والنياحة، يبقى إيه بترك الصبر بالجوارح؟ بيكون إزاي؟ بترك الاعتراض بالجوارح كاللطم والنياحة. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الشكر، وهكذا يكون الصبر أيها الإخوة الكرام. هكذا يكون الشكر، وهكذا يكون الصبر. أما أحوال الناس عند الابتلاء، أحوال الناس عند الابتلاء، المؤمن الصابر الشاكر، المؤمن الصابر الشاكر، فهو في الرخاء شاكر لله سبحانه وتعالى لنعمه التي لا تحصى ولا تعد، ومنكسر القلب لعلمه بعجزه عن شكر تلك النعم. وفي المصيبة يصبر المؤمن ويقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني الله، أو اللهم أجرني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله سبحانه وتعالى وأخلف له خيرا منها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء العظيم. سيدة أم سلمة رضي الله عنها حينما مات زوجها فحزنت حزنا شديدا وقالت ومن مثل أبي سلمة؟ مين اللي مثل أبي سلمة؟ هعوضه إزاي؟ هعوض هذا الزوج الصالح الكريم الطيب كيف؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ذلك الدعاء رضي الله عنها، فتقول فقلت هذا الدعاء الذي علمني إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبدلني الله برسول الله زوجا صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. يبقى هنا ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى وأخلف له خيرا منها. والمعنى معنى الحديث، هذا الحديث الجميل، إن لله أي ملك له سبحانه وتعالى، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا إليه راجعون. معناها فمن تيقن بالرجوع إلى الله والحساب هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا، وعلم أنه لا ينفعه إلا العمل الصالح. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، احتساب الأجر عند الله في هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها دعاء لله أن يعافى ويكشف الضر عنه. دعاء الله، دعاء لله أن يعافيه ويكشف الضر عن هذا الرجل المبتلى. ولذلك فالمؤمن لا يشكو إلا لله سبحانه وتعالى، لا يشكو إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول أو كما قال يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سورة يوسف. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حزن يعقوب، حزن يعقوب على فراق يوسف، يوسف حزن حزنا شديدا، ولكنه هنا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمؤمن، هذه قاعدة، لا يشكو إلى أحد ولكن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. تلك أول قاعدة، قاعدة مهمة جدا جدا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا يشكو إلى أحد ما يجد من آلام إلا عند الضرورة، كإخبار الطبيب ليشخص حالته، ليشخص له حالته، أو إلى أهله حتى يعاونوه أو يعذروه. انظر إلى هذا العالم الجليل، هذا العالم الجليل الأحنف بن قيس رحمة الله عليه، ذهبت عينه فقال: ذهبت منذ 40 سنة ما شكوتها لأحد، ذهبت عين من عيونه وما شكاها لأحد، فيقول: ذهبت منذ 40 سنة فما شكوتها لأحد، رحمة الله على الأحنف بن قيس. فالمؤمن مأجور في كل أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الكافر فيجزع عند الاختبار، لأنه لا يعلم لما خلق ولما يعيش، ولا يعلم ما ينتظره بعد الموت. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. وهؤلاء الذين يجزعوا صنفان: الصنف الأول كثير الدعاء عند الضر، وإذا كشف الله سبحانه وتعالى الضر عادوا إلى كفرهم. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ده صنف كثير الدعاء عند الضر، أما إذا كشف الله عنه فيعود مرة أخرى. والصنف الثاني عند الضر يئوس قنوط من الفرج بعد الشدة. قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أما من يعبد الله سبحانه وتعالى على شك وجهل، فيعبده في الرخاء وعند المحن، يضطرب ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا نوع آخر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن فحال المؤمن صابر شاكر، شاكر في النعماء، صابر على الضراء. أما الكافر فهو جزع، قنوط من رحمة الله. أما من يعبد الله على حرف أو على شك أو على جهل، فهو يعبده في الرخاء وعند المحن، يسيء الظن بالله فيكفر به سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الصالحون، أيها الكرام، لنا في قصص الأنبياء أسوة حسنة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. قصص الأنبياء فيها عبرة، مواقف الصالحين فيها عبرة، نأخذ منها ما تسلج به الصدور وما تشفى به الصدور. فلست أنت أيها المريض، أيها المبتلى، أيها المصاب، فلست أنت أول من ابتلي، ولست أول من صبر، ولا تحسب أنك ستدخل الجنة بدون اختبار. دي قاعدة يا جماعة لابد أن نعلمها، لا نحسب أننا سندخل الجنة بدون اختبار. فهؤلاء الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ فقال: الأنبياء، ثم فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه أو على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا أو فيه صلابة، فإن كان دينه صلبا اشتد عليه في البلاء أو اشتد الله بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. حديث في ترمذي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رحمة الله عليه. فإذن أيها الإخوة الكرام، يبتلى المرء يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. فإن كان دينه صلبا شديدا فيه قوة اشتد الله عليه بلاءه، وإن كان فيه رقة والله أعلم بعبيده سبحانه وتعالى، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بلطفه على هذا القدر سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولذلك حينما ننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وصاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، حينما ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم على مرضه، على في شدة مرضه أو في ابتلاءاته صلى الله عليه وسلم، يبتلي الله النبي بأي مرض فهو يأخذ هذا البلاء مضاعفا مضاعفا من الله سبحانه وتعالى. إني أوعك أي أمرض كما يوعك رجلان منكم. يا سلام، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ولقد آذاه المشركون، المشركون آذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيما إذاء، فقد وضعت مشيمة جمل على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وخنقه أحد الكفار لعنة الله عليه خنقا شديدا وهو يصلي في حجر الكعبة، وأخرجه الكفار من بلده مكة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وجرح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، رباعية هي السنة الأمامية، وهشمت البيضة اللي هي الخوذة التي على رأسه، هشمت البيضة الخوذة التي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في غزوة أحد، ورمي عرض زوجته صلى الله عليه وسلم السيدة الصديقة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي عن أباها، حتى برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ومات ابنه وأكثر بناته في حياته، كل أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر، واتهم بأنه شاعر، واتهم بأنه كاهن، واتهم بأنه ساحر ومجنون وكذاب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وهذا رسول الله، كل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلاء لا بد منه، واختبار لا يعني واختبار للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم. وكذلك قتل زكريا، سيدنا زكريا النبي الكبير، وقتل زكريا، قتل عليه السلام، وذبح يحيى، يحيى ابن زكريا ذبح، وذبح يحيى، ووضع الخليل إبراهيم في النار، وسجن يوسف، وسجن يوسف الصديق. وعلى هذا الطريق صار الأئمة العلماء الكبار من الصحابة ومن الصالحين ومن الأبطال ومن القادة العظام والصالحين، وعلى هذا الطريق صار الأئمة. فقتل عمر الفاروق وهو يصلي بالناس، وقتل عثمان وهو يقرأ القرآن، وطوعين علي وهو ذاهب لصلاة الفجر، وجلد ظهر الأئمة كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، وسجن الأخيار. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وانظر إلى نبي الله أيوب، إنه أواب، ابتله الله سبحانه وتعالى 13 سنة، وقيل 18 سنة، يعني قيل 18 سنة، ابتله الله بمرض شديد، ويفقد أهله وماله ليختبره الله سبحانه وتعالى ويرفع درجته، فكان صابرا فزكاه الله، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، في سورة صاد أي 44. أواب أي يعني رجاع إلى ربه تعالى في كل أموره، هذا أيوب نبي الله. وانظر إلى تلك الصحابية، قصة جميلة. صحابية تقول لها ابن عباس، قال ابن عباس رحمة الله عليه لأحد الصحابة: أنا أريك امرأة من أهل الجنة. صحابي: إيه ده؟ استعجب. فقال: بلى بلى يا ابن عباس، أرني تلك المرأة. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف يا رسول الله، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها، فدعا لها. يا سلام، شايفين الحديث الجميل يا جماعة؟ شوفوا الصبر، الصبر وصلها للجنة. فكانت امرأة بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشرها النبي بالجنة. وتخيلوا تلك المرأة ماذا كان طلبها بعد ذلك ألا تتكشف. النساء العاريات اللي بتركوا شعرهم، اللي بتركوا أجسادهم للفتن في الشوارع، امرأة بهذا الشكل وهي معذورة ولها أن تتكشف لأنها معذورة، معذورة مريضة لا تعلم متى ستقع ومتى ستسرع. ولكن سبحان الله، تريد حينما تسرع ألا يرى أحد أي شيء من جسدها. امرأة عفيفة، امرأة تقية، امرأة صالحة، صحابية جليلة. قال عنها ابن عباس لهذا الصحابي: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. يعني هذه أمور، أمور تجعل الإنسان يا جماعة يعني يحتقر نفسه، ويجعل يعني ينظر إلى نفسه نظرة أخرى، يحاول يعيد ترتيب أموره بشكل كبير. نحن نسير إلى الله، نسير إلى الله على طريق مستقيم. يعني أنا ماشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنا بعيد ولا قريب؟ أنا هدفي إيه؟ هدفي أرضي ربنا ويدخل الجنة، ولا هدفي مال ودنيا؟ قصة عروة بن الزبير رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل الصالح ابتلي في نفسه وولده في يوم واحد، فصبر، فصبر ورضي. فقد مات ابن محمد، يعني سيدنا عروة بن الزبير مات ابنه محمد في يوم واحد، وأصابت رجله الأكلة، أكلة زي مرض زي السرطان كده يعني، فقطعوها له حتى لا تنتشر في جسده. فجلس يذكر نعم الله عليه قبل أن يذكر البلاء. الرجل الصالح ده يوم واحد بس، في يوم واحد أصيب بفقد ابنه، ابنه مات وقدمه ورجله قطعت. فجلس يذكر الله تعالى فيقول، ويعدد النعم بقى. طب يقول إيه؟ نتعلم من هذا الصالح. فيقول: إنه كان لي بنون سبعة، فأخذت يا ربي واحدا وأبقيت لي ستة، فلك الحمد ولك الشكر. وكان لي أطراف أربعة، فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، ولئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. يا سلام يا سلام. وما ترك هذا الرجل ورده من القرآن في تلك الليلة، يعني قام الليل زي ما كان بيقوم، وما ترك ورده من القرآن في تلك الليلة. يعني إيه الصلاح ده؟ يعني ده قمة الرضا، قمة الرضا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما حرمه إلا ليمنحه سبحانه وتعالى. فبيقول ربنا، بيقول لربنا إيه؟ ولئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. يا سلام يا سلام. من المحن تأتي المنح يا جماعة، من المحن تأتي المنح. الإمام الكبير أبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله عنه وصبره الجميل، نشوف الإمام أبو قلابة ده إيه قصته، إيه قصة الإمام أبو قلابة. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: إن أبا قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه، ابتلي في بدنه ودينه، أريد على القضاء فهرب إلى الشام. حكام، عشان كان راجل عالم كبير، قالوا له تعالى تبقى القاضي بتاعنا. قال لهم: لا، أنا ما باش قاضي لحد ظالم، ما باش قاضي لحد ظالم أبدا. فهرب إلى الشام حتى لا يحكم لهؤلاء الظلمة. فمات بعريش مصر وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، ومع ذلك ظل صابرا شاكرا. يحكى صبره وشكره، أو يحكي صبره وشكره أحد المجاهدين المرابطين في العريش، يقول: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، وفي البطيحة خيمة فيها رجل، مكان كده وفي رجل في الخيمة، قد ذهب أو قد ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه. يعني الراجل ده أبو قلابة راحت كله من كل أعضائه، اتدمر تماما، وهو يقول: فسمعته يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. الراجل ده بيقول كلام عالي قوي. فيقول هذا المجاهد: قلت: والله لآتين هذا الرجل ولا أسألنه. يعني أن له بهذا الكلام، أن له بهذا الكلام، يعني هذا الكلام، يعني ده إيه ده؟ ده إلهام من ربنا ولا إيه ده؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه، فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وفضلتني على كثير ممن خلق تفضيلا. فأي نعمة، يعني من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل به عليك تشكره عليها؟ النعم ده أنت يعني أصابك المرض وقطعت وذهبت يداك ورجلاك وسمعك وبصرك، ولم تعد لك جارحة تنفعك إلا لسانك. فقال: وما ترى ما صنع بي ربي، وما ترى ما صنع بي ربي، فوالله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يا سلام، الكلام الكبير قوي ده يا جماعة، انتوا مركزين معايا يا جماعة؟ شوفوا أبو قلابة بقول إيه للرجل، بقول إيه للمجاهد، بقول له إيه، بقول له بعد ما فقد كل جوارحه، بقول له: والله وما ترى ما صنع بي، اللي هو اداني لسان ذاكر شاكر، لساني ده اللي لا يفطر عن ذكر الله، ده من ده كل ده كرم كبير قوي، ده نعمة عظيمة جدا جدا جدا، ده انا لا استطيع الا اكافئ او يعني اشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة طوال حياتي، مستحيل. فيقول، نقول الكلام اللي قاله هذا الامام الكبير مرة اخرى، هو ايه؟ راح في الصحراء بعيد بعيد، راح علشان يبتعد عن فتنة القضاء، ملك من ملوك الدنيا القضاء ده، راح يبعد عنه عشان ما يكونش قاضي لحاكم ظالم. فيقول: وما ترى ما صنع ربي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يا سلام يا جماعة، ما احنا بعيد، احنا لسه بعيد، محتاجين ربنا قوي ياخد بإيدنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. أنا ليه يا جماعة بادئ المقدمة؟ لازم المقدمة دي، لازم نفهم الدنيا ماشية ازاي، لازم نفهم ربنا ماذا أراد الله بنا، وماذا ولماذا يقدر علينا هذا الكلام ده. بعد كده لو أصبنا بأي شيء هتهون علينا، وهنعرف نتعامل مع البلاء، نتعامل مع النعماء، فنصبر ونرضى ونشكر الله سبحانه وتعالى. وكيف نشكر بالقلب، وكيف نشكر باللسان، وكيف نشكر بالجوارح؟ يعني الكلام ده لا يقل أهمية عن الرقية، بل هو أهم من الرقية. الرقية كلمات وأذكار وحاجة جميلة قوي ربنا علمها لنا، بس لما تطلع من قلب فاهم، من قلب عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وبكلام ربنا وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من قلب شاكر، من قلب راضي، من قلب عارف اللي هو مش أول واحد يبتلى. يعني كلمتني مرة أخت عندها ابتلاء شديد جدا جدا بنفس وأمراض وحاجات، يعني سبحان الله، ومعاملة سيئة من زوجها ومن حماتها وبتقول لي انا ما فيش حد في الدنيا زي متبهدل، انا متدمرت، انا مش عارف. قلت لها يا اختي يا اختي يا اختي ليس هذا، يعني مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. يعني نفسها وشيطانها يعني وصلوها انها بقت عندها مرض نفسي، مرض خطير، بقى عندها مرض نفسي، عندها وسواس وعندها هواجس وعندها وهم. خلاص اقول لها طيب قولي كذا، اعملي كذا، اعملي كذا، ادعي ربنا، استغفري، خدي الورد ده اعمليه، وخدي الرقية الشرعية اعمليها. تقولي لا لا لا، انا عملت الكلام ده كله ما عملش حاجة معايا، قاتلي شيخ، قاتلي شيخ يقرأ علي عشان يرقيني وعشان. اقول لها يعني في حاجة اسمها اجيب لك شيخ؟ في حاجة اسمها كل الكلام ده القرآن ما نفعش معايا، أذكار الرسول عليه السلام ما نفعتش معايا، أنا جربت القرآن وجربت أغتسل بمية مقروء عليها قرآن ما نفعتش معايا، كل الكلام ده ما نفعش، اعمل لي أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا اللي أعمل؟ أنا عبد ضعيف زيك، أنا ماليش قيمة، أنا عبد ضعيف زيك. حينما تقولي يا رب، أقوى كلمة في الدنيا يا رب، ليس لي إله سواك أدعوه، يا رب أعوذ بك من شر نفسي، يا رب خذ بإيدي، يا رب اشفيني. الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كلام جميل جدا جدا في رقي، في الرقية، رقية كلها معناها يا رب اشفيني. كل الرقى بندعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم رب الناس اذهب الباس أو اذهب البأس، اشفي اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الناس اللي بيقولوا يا جماعة بالأمراض العضوية أو الأمراض النفسية أو المس أو العين أو الحسد، نقول يا رب يا رب، تعلق القلوب بالله فيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، ونأخذ بالأسباب. الذهاب للطبيب ده أخذ بالأسباب، والأخذ بالرقية الشرعية أخذ بالأسباب، وأقوى من هذا تعلق القلب برب الأسباب وليس بالأسباب. أقوى من هذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، برب الأسباب سبحانه وتعالى. فلذلك لابد يعني أننا نعلم أن الإنسان الصابر له بشرة من الله، في بشرة، مبشرات، وهناخد كده مبشرات جميلة. الإنسان اللي بيصبر على البناء ده ربنا بيديله إيه؟ ما ده برضو دي حاجات بتصبر الإنسان، بتعلمنا إزاي نصبر. زي المرأة دي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لها يعني أدعو الله لك أن يشفيك ولا تصبري ولك الجنة؟ قالت له أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. فدي مبشرات، مبشرات. طب نشوف بقى البشرة، البشرة من الله تعالى، والبشرة من رسول الله للصابرين، للمرضى، للذي ابتلي بأي شيء أحزنه. نشوف كده أول حاجة المبشرات بقى، البشريات، الجزاء. أول حاجة صلاة الله عليك ورحمته وهدايته. يقول ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، الصابر على البلاء. يا جماعة شوف ربنا بقول إيه في سورة البقرة الآية 155 إلى الآية 157، يقول سبحانه وتعالى، يقول ملك الملوك، يقول الشافي، يقول ربنا، يقول حبيبنا، يقول إلهنا سبحانه وتعالى رب الكون جل في علاه، يقول الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب دول يا رب يعني ليهم إيه يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، يعني الصابر اللي بيتصيب مصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون، كلمة عظيمة لابد أن نحفظها ونتعلمها ونوقن بها. فيقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلاة، صلاة، ثناء من الله، ثناء، صلوات من ربهم بس، ورحمة، ورحمة من الله، وأولئك هم المهتدون. هداية، إيه العظمة دي؟ عظمة. رقم اثنين من الجزاء الجميل والبشريات للصابرين على البلاء، رقم اثنين دخول الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا سبحان الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الفائزون بالجنة. وما أدراك ما الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثلاثة، أبشر أبشر أيها الصابر، أبشر الله معك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، معهم بنصرته، معهم بحفظه، معهم برعايته سبحانه وتعالى. مهما حدث، مهما حصل من بلاء فالله معك، مهما حدث لك فالله معك، فالله معك سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سلام، ودي بشرة كمان جميلة. إنما أجر بقى بغير حساب، ملايين بلايين الحسنات، أجر عظيم جدا 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 جدا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خمسة، محبة الله، والله يحب الصابرين. قال سبحانه: والله يحب الصابرين. ستة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، حديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. ولذلك يا جماعة، في يعني الصبر ده يعني واجب، أما الرضا أعلى من الصبر. الرضا دي منزل عالي، ممكن إنسان ما يعرفش يصل إليها، إنه براضي عن ربنا في هذا البلاء. لكن الحد الأدنى كما قال العلماء اللي هو الصبر. ولذلك فحكم الصبر ده أنه واجب بإجماع العلماء، يثاب فاعله أيما ثواب، ثواب عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويستحق تارك الصبر عند البلاء العقاب، وقد أمر الله تعالى فقال: فاصبر إن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى يعلم النبي ويعلم الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله كما في سورة غافر الآية 55: فاصبر إن وعد الله حق. والصبر لابد أن يكون لله، مش صبر بس كده، لا، هذا الصبر لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، مش لعدم البشر، مش لقضية من القواضي، لا، صبر لله. مش بصبر على المرض علشان حد تاني، عشان الناس تقول عليا إنما إنسان صابر، إنسان صالح، لا، مش عشان الناس تشوفني، لا، بصبر لله خالص لله بإخلاص. يقول سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يا سلام، لا، إذا ده ربنا سبحانه وتعالى حتى في الصبر إخلاص. طبعا الصبر كله إخلاص. فمن صبر ليمدحه الناس فهو مراء ليس له أي أجر. يبقى تعب ومرض وابتلى ربنا سبحانه وتعالى بلقات شديدة فيها آلام وفيها تنغيص، وبعد هذا كله ليس له من هذا البلاء أي أجر. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. يبقى الصبر: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، إخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب، في أمور تعني على الصبر عشان أتعلم. طب أنا عاوز أتعلم، أنا عاوز الأمور أعرف الأمور المعينة ليا اللي تعني على الصبر. أهم تلك الأمور يا جماعة، أهم حاجة هو الاستعانة بالله ورجاؤه وحده سبحانه وتعالى. فدعاء ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى بيده الملك، ندعوه، تدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يعينك ويصبرك. فدعاء المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 126: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت يا رب، أنت يا كريم، أنت يا أرحم الراحمين بعبادك، أفرغ علينا صبرا. يبقى الاستعانة بالله ورجاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. خلي بالكم الحاجات الجميلة، حاجات دي يا جماعة مدعمة، مدعمة دي من دي عقيدة اللي أنا بتكلم عليه، دي عقيدة، دي يقين، دي يقين، ده دين. يقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله تعالى، كما في البخاري. رقم اثنين النظر الى ثواب الصبر، الاسباب المعينة على الصبر، النظر الى ثواب الصبر كما سبق من صلوات الله ورحمته وهدايته ومعيته واجر بغير حساب ومحبة الله ودخول الجنة والفوز بكل خير. رقم ثلاثة تعلق القلب بالجنة، الامور المعينة على الصبر تعلق القلب بالجنة وما فيها من نعيم، فأقل أهل الجنة ثوابا له مثل الدنيا وعشرة أمثالها كما عند مسلم الحديث المشهور، يعني أقل واحد من أهل الجنة لأد الدنيا أد ملوك الدنيا كلهم أد الدنيا كلها وعشرة أمثالها. يا الله إن عنده ده نعيم يعني لا يتخيله بشر، فما بالك بأصحاب الدرجات العلى من أهل الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الأسباب المعينة على الصبر أيضا تدبر قصر الدنيا وأنها يعني لعب ولهو، فالدنيا متاع قليل ثم يأتي الموت. هنعيش قد إيه يا جماعة؟ هنعيش 50 سنة، هنعيش 100 سنة، وبعدين هنموت. تدبر قصر الدنيا، فلا بد أن ينظر الإنسان إلى تلك الأسباب المعينة. أيضا تدبر حال الدنيا وأنها يعني كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد شقاء، محن، ابتلاءات، اختبارات، فلا يوجد فيها نعيم كامل. سئل الإمام أحمد متى يجد العبد الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، عند أول قدم يضعها في الجنة. الإمام أحمد بيسأل، أحد بيسأله بيقول له يا إمام متى تكون الراحة ومتى يجد العبد الراحة؟ أنت هنرتاح. فيقول الإمام أحمد الإمام الكبير العظيم الذي صبر وثبته الله في محنة خلق القرآن وضرب وعذب عذابا شديدا حتى أكرمه الله وأصبح إماما كبيرا من أئمة الإسلام، ذب الله به يعني عقيدة وسنة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبته الله في فتنة ومحنة خلق القرآن التي كادت تعصف بالأمة، وثبت الإمام أحمد. فيقول يجد العبد راحة عند أول قدم يضعها في الجنة. أيضا من الأسباب المعينة معينة على الصبر، المصيبة الحقيقية يا جماعة مش هي الابتلاء في الجسد أو المال أو الولد، المصيبة الحقيقية هي خسران الدين، فمن خسر الآخرة فقد خسر كل شيء، فمن خسر الآخرة فقد خسر كل شيء، كما قيل المصاب من حرم الثواب. شوفوا الحكمة الجميلة دي، حكمة جميلة، المصاب من حرم الثواب، وليس هناك نعمة أعظم من التوفيق للإيمان والعمل الصالح، وليس هناك بلاء ونقمة أشد من الكفر، فلا ينفع النعيم في الدنيا صاحبه إن دخل النار، بل سيسأل عن هذا النعيم ويكون وبالا عليه وعذابا، فإنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له هل أصابك نعيم قط؟ يجي باب أنعم أهل الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يأتي به ويقول الملائكة اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها، ثم يقال له هل أصابك أيها الملك الذي كنت في الدنيا كافرا أو ظالما، أيها الملك أيها المتنعم في الدنيا يأتي بأنعم أهل الأرض، فيقال له هل أصابك نعيم قط؟ فيقول لا ما أصابني نعيم قط، ده ننسي كل النعيم لأول غمسة في النار، فما بالك بعذاب النار. ويؤتى بأشد المؤمنين يعني ضرا وبلاء ومرضا وتعذيبا وظلما، فيقال اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة، فيقال له هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء يا رب. سبحان الملك، سبحان الله، ناسي العبد النعم، ناسي العبد المحن، ويبقى العمل الصالح، يبقى العمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله، أمور مهمة جدا بتثبتنا يا جماعة عند البلاء. هذا البلاء أيضا من الأمور المعينة على الصبر أن هذا البلاء مقدر قبل أن يقع. عارفين قصة سيدنا آدم وسيدنا موسى، وسيدنا موسى بيسأل بيقول لسيدنا آدم بيلومه بيقول له يعني أخرجتنا من الجنة بمعصيتك
سيدنا موسى كان شديد في الحق، فبيقول لسيدنا آدم أخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فيقول له آدم يا موسى هذا أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. فحاج آدم موسى، بهذا البلاء مقدر قبل أن يقع. قال ربنا سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تلك الآية تجعل الإنسان في سعادة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تزعلش ولا تحزن على اللي فاتك، على اللي انت فقدته، على اللي انت خسرته، ولا تفرحوا بما آتاكم، ما تفرحش بمال، ما تفرحش بنساء، ما تفرحش بأولاد، ما تفرحش بمنصب، ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيضا من الأسباب المعينة على الصبر على البلاء وعلى المحن أن تشهد في مرضك وصبرك لطف الله بك. لابد لطفه بك إذ لم يجعل المصيبة أكبر، ولطفه بك إذ جعلك تحمده وتصبر وتسترجع. يعني ده مهم جدا يا جماعة. النهاردة في البناء من الذي يصبرني؟ من الذي يجعلني أصلي وأذكره وأستغفر وأتوب وأقول ده يا جماعة يعني ممكن يكون يعني ابتلاء من ربنا، تكفير لسيئاتي، عندي ذنوب ربنا يريد أن يطهرني، أو ده ارتفاع لدرجتي، فهذا أشهد في مرضي لطف الله بي. قال عبد العزيز بن أبي داود رأيت في يد محمد بن واسع قرحة كبير، يعني قطع كبير وقرحة كبير، فقال لي أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي ولا في طرف لساني ولا على طرف ذاكرتي فهانت علي قرحتي. يا سلام، شوف سيدنا يعني محمد بن واسع ذلك العالم الكبير الإمام الصالح الزاهد يعني المعروف الإمام محمد بن واسع يقول لعبد العزيز بن أبي داود بيعلمه أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقات في عيني، ما شوفش، كانت خفيفة في إيدي ولا في طرف لساني، ما عرفش أذكره ولا أقرأ قرآن ولا على طرف ذاكرتي، فانسى وضيع فهانت علي قرحتي. فالله الذي يصبر ويطور، والله الذي سبحانه وتعالى يجعلنا ننظر إلى تلك الحكم. مين اللي علم محمد بن واسع هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. 9 أن تعد نعم الله عليك أيام عافيتك وأيام مرضك، فمصيبتك بالنسبة لنعم الله عليك كقطرة في بحر. جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فتو علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا. قاعدين بس ليلة كاملة، الإمامين الكبار قوي، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضي عنه، والإمام سفيان بن عيينة، ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم. شوفوا الناس يا جماعة، شوفوا الصالحين قاعدين يذكروا النعم، يعددوا النعم. طيب لو جالوا بقى حاجة بسيطة كده في النص، ايه المشكلة؟ ونسأل الله العافية، ونسأل الله تمام العافية ودوام العافية وشكر العافية والعمل بالعافية في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة يعني الصبر هو واجب، وهو أقل شيء. طب قال له في حاجة أعلى من الصبر، في حاجة أعلى وهو الرضا. الرضا درجة أعلى من الصبر. فالصبر معناه هو حبس النفس وكفها عن التسخط على المقدور مع وجود الألم والمحنة وتمني زوالها. يبقى الصبر ده حبس النفس، معناه الصبر هو حبس النفس، وكفها حبس النفس وكفها عن التسخط على المقدور، على المقدور مع وجود الألم والمحنة وتمني الزوال وتمني زوالها. يبقى ده معنى ايه؟ معنى الصبر. اما الرضا هو ترك تمني زوال الألم وانشراح الصدر بقضاء الله، فمن رضي عن الله رضي الله عنه وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الرضا هو ترك تمني زوال الألم. ده عالية بقى، دي عالية بتاعت الناس اللي يعني الربانيين قوي، ناس يعني القريبين من ربنا قوي، بتوع ربنا قوي، دول بقى الصالحين يعني الكبار قوي قوي يعني. الرضا ترك تمني زوال الألم وانشراح الصدر بقضاء الله، فمن رضي عن الله رضي الله عنه وذلك هو الفوز العظيم. طيب فوائد المرض والابتلاء، فوائد المرض والابتلاء زي ما قلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، الحديث في البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني ربنا سبحانه وتعالى في فوائد المرض وحكم المرض وحكم البلاء، ايا كان المرض هو ايه، ايا كان البلاء هو ايه، ايا كانت المحنه هي ايه، في فوائد، في فوائد، ودي برضو بتصبرني، تخليني اصبر، وبتخليني ادعي ربنا ان ربنا ياجرني في محنتي في مرضي. يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك اول فائده من فوائد المرض تكفير الذنوب ورفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، الشوكة الصغيرة، حتة الخشبة الصغيرة دي، يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رقم اثنين، المرض يؤدي إلى المحاسبة والرجوع إلى الله تعالى. عالة. دي من الحكم الجميله، من الفوائد. يبقى اول ذنوب اثنين الى الله لما يحرم قلته الامام. رقم اثنين، صوت كده واضح يا جماعه؟ صوت واضح. رقم اثنين، المرض يؤدي الى المحاسبه والرجوع الى الله تعالى ودعائه. قال تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالبلاء يستخرج به الدعاء والتضرع إلى الله، لأن المرض يؤدي إلى الرجوع إلى الله، محاسبة نفس. أنا أكيد عملت حاجة غلط، أنا أكيد أخطأت، أنا أكيد أذنبت، أنا أكيد عملت، أنا أكيد سويت، فيعود الإنسان إلى رشده، إلى طريق الله المستقيم. بل المرض يؤدي إلى محاسبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما سبحانه كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله. يبقى هنا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الأمراض يذكر العبد بنعمة الصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الإنسان بنعمة الله عليه. أربعة، المرض سبب للتواضع وكسر الشهوة والانكسار لله. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يا سلام، الابتلاء ده والمرض سبب من أسباب ده كسر النفس والتواضع، تربية من الله، تربية من الرحمن، تربية من الغفور، تربية من الشافي سبحانه وتعالى. خمسة، المرض يذكر العبد بمعاصيه. يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا يا أرحم الراحمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل المرض يذكر العبد بمعاصيه. ستة، لبعض الأمراض فضل، لبعض الأمراض فضل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الحمى السخونية، السخونة أو ارتفاع درجة الحرارة، فضل الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. فضل الصبر على فقد العينين، فقد العينين فقد البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. وحبيبتيه أي عيني. فضل الصبر على الطاعون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، رواه البخاري، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الموت ببعض الأمراض، يقول صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. والمطعون أي من مات بداء الطاعون، والمبطون أي من مات بمرض في بطنه، وصاحب الهدم أي من وقع عليه بناؤه أو بناء فمات. يبقى هنا يا جماعة ده مهم جدا، الكلام ده الكلام ده بيديني فضل، فضل فضل الصبر وفضل البلاء وفوائد البلاء وحكم البلاء. لازم أكون فاهم الكلام ده كمريض أو كإنسان بمختبر. طيب عاوزين علاقة المريض بالتوكل، علاقة المريض بالتوكل كما قال سبحانه وتعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يبقى التوكل سبب من أسباب الصبر، والصبر يؤدي إلى التوكل، والتوكل يؤدي إلى الصبر. فالتوكل هو تفويض أمرك لله كله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبه أي كافيه كل شيء. فادعوا الله ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقل: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك أن الأخذ بالأسباب لابد مع التوكل، مع الأخذ بالأسباب المشروعة واتباع التعليمات الطبية، هذا توكل، هذا من التوكل، ده أخذ من الأسباب. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، قل: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أفعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلام جميل، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ده علاقة المريض بالتوكل، التوكل يكفيك كل شيء، التوكل سبب من أسباب الشفاء، التوكل هو لب التوحيد كما قال الإمام ابن القيم، التوكل هو أنك تعلق قلبك بالله، رب الأسباب، لا تعلق قلبك بالأسباب فتهلك. المريض والدعاء، يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء عبادة من أفضل العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، رواه أحمد وصححه الألباني. فلو ربما كان الخير كل الخير في تأخير الإجابة حتى تزداد قربا لله، فلا تقنط وتترك الدعاء. ولذلك طيب ما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما يدعو المريض يا جماعة، دي مهمة جدا، يعني دي من أسباب الشفاء. بما يدعو المريض؟ المريض يدعو بإيه؟ نشوف كده المأثور من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاري. كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء ذهاب الهم والحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن وحزن، اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لمن يقول هذا الدعاء إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. صححه الألباني وهو في مسند الإمام أحمد. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. صحيح الجامع. ولذلك في علاقة كبيرة ما بين المرض وما بين الدعاء. الدعاء ده سبب كبير من أسباب الشفاء. وأيضا الذكر، ما علاقة المريض بالذكر؟ كنوز كثيرة، وسبحوه بكرة وأصيلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحرص يا جماعة على أذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات، والأذكار الموظفة في اليوم والليلة، أذكار المنزل ودخول المنزل والخروج من المنزل والذهاب إلى المسجد، وأذكار الركوب وأذكار الجماع وكل الأذكار. ويعني ولذلك تجد أنك كتيب مثلا حصن المسلم وصحيح الأذكار والكلم الطيب والأذكار للإمام النووي، كل هذه الكتب الجميلة اللي فيها الأذكار اليوم والليلة، وكتاب حصن المسلم مطبوع منه ملايين النسخ على مستوى العالم كله بجميع اللغات، وهذا أمر مهم جدا. كتيب حصن المسلم ده الأذكار يبقى في جيبي على طول، أذكار الصباح والمساء في جيبي على طول لو أنا مش حافظها. الأذكار تحفظ الإنسان بفضل الله سبحانه، السبب من الحفظ من الجن والإنس والحسد وكل ذلك. فلذلك أيضا لابد أن يكون الإنسان دائما ذاكرا لله: يا الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيضا المريض والتوبة، التوبة علاقتها بالمرض. احنا قلنا ممكن يكون ده ذنب الإنسان أصابه، الإنسان عمله خطيئة، إن لم تكثر من التوبة إلى الله والرجوع إليه وأنت مريض فمتى ترجع؟ متى ترجع؟ متى نرجع يا جماعة؟ يعني سمعت قصة معارفي تقول لي: يعني ظلمني رجل تاجر كبير وأخذ مالي وأخذ مني الكثير. فحينما مرض هذا الرجل، الرجل ده بقى لما مرض يعني الرجل ده لما مرض اتصل بكل الناس اللي ظلمهم وقال لهم: يا جماعة أنا ظلمتكم، تعالوا خدوا فلوسكم مني. فيقول هذا الرجل اللي بيحكي لي ده، الرجل اللي أنا عارفه، فقول لي فرحت له فدالي مبلغ، قال لي: خد مك، وبعد عدة أيام تعالاني مرة أخرى، أنا تبت إلى الله لعل هذا المرض بظلمي لكم. فجاله بعد 3-4 أيام لقاه قد شفاه الله سبحانه وتعالى. قال له: إيه ده أنا اديتك إزاي الفلوس اللي فاتت دي؟ اديتك إزاي؟ أنت ضحكتوا علي. رجع الرجل إلى غيه مرة أخرى وإلى ظلمه. فحينما كان مريضا كان قريبا من الله، بدأ يتوب، بدأ يرجع، ولكن توبة خبيثة، توبة مش صادقة، لأنه نادم بعد أن شفاه الله. يعني بعد أن شفاه الله نادم أنه هو دفع الفلوس لبعض الناس ومرضاش يكمل. وهذا اختبار من الله لهذا الرجل، اختبار من الله. ولذلك يعني سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لماذا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يعني كان من أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، بعض الروايات 100 مرة. وكان من الأدعية العظيمة اللي علمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء يا جماعة يا ريت نحفظه، نحفظ دعاء فيه ثواب مش موجود في أي دعاء تاني، ثواب عظيم جدا جدا جدا، دعاء رائع ملوش حل، دعاء رائع جدا جدا في التوبة وفي الاستغفار. الدعاء ده في البخاري في أعلى درجات الصحة، رواه الصحابي الجليل شداد بن أوس، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار أن يقول أي العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم دعاء يا جماعة في قمة العظمة في قمة الروعة، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الرائع الجميل، يقول صلى الله عليه وسلم من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومن قالها من النهار وهو موقن بها فمات قبل، يعني مريض أو معافى وبيقرأ هذا الدعاء وعنده يقين بهذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يشفيه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، يدخله الجنة. فهو من أهل الجنة إن مات في أي وقت. المريض أداب المرض، أداب المرض. وإحنا قدامنا وقت قد إيه يا جماعة؟ قدامنا وقت قد إيه إن شاء الله؟ قدامنا وقت قد إيه؟ معنا الوقت إن شاء الله؟ طيب توكلنا على الله. طيب ناخد أداب المرض. المريض لابد إن يبقى عنده أداب جميلة. إحنا ندخل أهو، هندخل على الرقية الشرعية وفقه التداوي وأسباب الشفاء، داخلين على الكلام اللي احنا عاوزينه، بس المقدمة دي مهمة قوي. المقدمة اللي احنا اتكلمنا عليها دي مهمة جدا جدا. المقدمة دي عقيدة، المقدمة دي يقين، المقدمة دي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، عظيمة جدا جدا. مفيش واحد هينتفع بالرقى الشرعية الا بالكلام اللي انا قلته ده، الا ان يعرف الكلام اللي انا قلته ده، اللي يعرف انواع الابتلاء واللي ازاي اعمل ايه مع الابتلاء وازاي اكون صابر وازاي اكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، واعرف ازاي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي وحبيبي ابتلى ربنا باشد انواع البلاء وصبر النبي بل رضي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اداب لا يستغني عنها المريض، ودي مهمه جدا. اول حاجه الصبر وعدم الشكوى والاكثار من الدعاء والتوكل وكثره الذكر والتوبه كما قلنا وكما سبق. يبقى الصبر وعدم الشكوى والاكثار من الدعاء والتوكل وكثره ذكر الله والتوبه. رقم 2 من آداب المريض رد الحقوق إلى أصحابها إن كان عندك أمانات. يعني أنت مريض النهاردة لابد أنك أنت ممكن المرض ده يكون مرض موتك، رد الأمانات بقى، رجع الأمانات إلى أهلها، رد الأمانات إلى أهلها، ما تخليش عندك أمانات وأنت مريض. يبقى أو أنت مريض رد الحقوق إلى أصحابها إن كان عندك أمانات. رقم 3 كتابة الوصية، الوصية الشرعية إلى أهلك وأمرهم بالتقوى، تأمرهم بالتقوى وسد دينك إن كان عليك ديون، تكتب كده ديونك، تكتب الوصية، علي دين للحج فلان، علي دين للتاجر فلان، علي دين لكذا، علي كذا، علي كذا، وتوصيهم بالصبر وعدم التسخط وعدم اللطم وعدم رفع الصوت بالصراخ والعويل عند موتك، وتأمرهم بالتقوى وأن يسدوا دينك من مالك قبل أن يوزعوا الميراث، وتكتب ما كان عليك من ديون بأسماء أصحابها وتليفوناتهم. رقم 4 التحلل من المظالم، إن كنت ظلمت أحد، بس ما تكونش زي صاحبنا ده بقى اللي بعد ما ربنا شفاه يعني قال لهم انتوا ضحكتوا علي وخدتوا فلوسي، لا، تكون صادق مع الله، تكون صادق مع الله. التحلل من المظالم فترد الحقوق والمظالم إلى أهلها. 5 أحسن الظن بالله، فهو مولاك الرحيم بك أيها المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رواه مسلم. 6 احرص على الدعوة إلى الله في كل مكان، بين أهلك ومن يعالجونك ومن تقابل من الناس، ذكرهم بالله ونعمه وعظمته واليوم الآخر، فلا تجعل المرض يحول بينك وبين الإصلاح والدعوة إلى الله. قد يكون المريض، قد تكون أنت المريض، تدعو الطبيب الذي يعالجك أو تدعو من تتعامل معه أو من يزورك، يعني دائما ادعو إلى الله، احرص على الدعوة إلى الله في كل مكان بين أهلك وبين من يعالجونك ومن تقابل من الناس. 7 احرص على استغلال وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويثقل حسناتك ويثقل حسناتك من قرأ القرآن، من قراءة القرآن وذكر الله والصلاة والمداومة على الصلاة، ولا تترك الصلاة أبدا، فصلي إن لم تستطع قائما فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تترك القرآن، لا تترك الصلاة، مش قادر تقرأ اسمع القرآن، اذكر ربنا، صلي وانت قاعد، صلي وانت نايم، مفيش مشكلة، على جنبك بعينيك مفيش أي مشكلة، بس صلي، ما تضيعش صلاتك ولا تضيع عمرك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من غيبة أو نميمة أو النظر إلى الحرام. بعض الناس وهو مريض كلام على المسلسلات على التلفزيون، بيسمع موسيقى، بيسمع أغاني، يقول لهم سمعوني الأغنية الفلانية، أنا تعبان ما برتاحش إلا مع الأغاني، أنا مريض ما برتاحش إلا مع المسلسل الفلاني أو الفيلم الفلاني. هل تريد أن يقبضك الله وأنت تسمع الموسيقى والأغاني؟ هل تريد أن يقبضك الله وأنت تتفرج على فيلم فيه لقطات سيئة وفيلم مدمر للأخلاق والسلوكيات؟ هل تريد ذلك؟ هل تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى في مرضك هذا بهذا الشكل المزري المشين، أم تريد أن تلقى الله وأنت تسمع القرآن وأنت تذكر الله وأنت تحب القرآن وتسمعه وأنت تصلي وأنت تفعل الخير وأنت تدعو إلى الله؟ شتان شتان، فريق في الجنة وفريق في السعير. 8 لا تخف من الموت، لا تخف من الموت بسبب المرض، لا يتغير. فكم من مريض بدي أذنه ومحتاجه زي ما فهم وفقه المرض وعلاقة المريض بالبلاء وعلاقة المريض بالصبر وعلاقة المريض بالداوي. إن يا جماعة سلامكم الصوت واضح إن شاء الله. طيب نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجملة خلاص. طيب ناخد فقه التداوي كده. أول حاجة الحرص على التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بري، فينبغي الأخذ بالأسباب وأخذ فذلك فيقوم بذلك طبيب غير مسلم ثقة في حالة لا يجوز الخلوة بين الرجل والمرأة، فلا يختلي الرجل بالمرأة التي يزوج المرأة أو امرأة ثقة تخشى الله، لا يجوز كشف العورة فوق الحاجة فلا يكشفه إلا ما اضطر إلى كشفه،
من الدواء النافع والغذاء الصحي، وابتعد عما يضرك من التدخين، وسارع إلى عرض حالتك على الماهرين بالطب، واتبع إرشاداتهم بدقة، ولا تأخذ دواء لم يوصف لك، وتوكل على الله الشافي. 7. سؤال أهل العلم الشرعي الموثوق في علمهم فيما تحتاج من فتاوى. كده خدت تداوي، ده اسمه يا جماعة إيه؟ ده اسمه فقه. أسباب الشفاء، في أسباب الشفاء عندنا أسباب لك سبحانه وتعالى، يبقى في تقوى من أسباب الشفاء الدعاء. طبعا في حياتنا هنا ده سبب من أسباب إجابة دعاء اللي هو سبب من أسباب الشفاء. قال الله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم من والشاف وحده، أمن ويكشف السوء سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت يا رب. رقم 2، الأخذ بأسباب التداوي كما سبق مع التوكل على الله، أخذ بأسباب التداوي. رقم 3، من الأسباب المنسية وهي موجودة في القرآن والسنة، من أسباب الشفاء المنسية وهي موجودة في القرآن والسنة، العسل. يقول الله تعالى فيه شفاء للناس. العلماء في العصر الحديث وجدوا أن العسل يعني يجعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء من أمراض البطن، أمراض البطن خاصة، عضلات ونفس يعني شيء مسهل ديوريتيك زي ما بيقول العلماء، مسهل بمعانيها بيجعل الشفاء كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل الآية 69: شفاء لهولندا في عد العمليات العسل نحلة رحيق بلي. وقال النبي أنها طعام طعم، وفي رواية وشفاء سقم. مسلم أنها مباركة، أنها طعام طعم، وفي رواية عند الطبراني وشفاء سقم. فقال يا محمد يعني أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرطة محجم وفي كية نار كي، يبقى الحجامة طبعا حجامة خاص، فضل أن يكون طبيبا. أيضا من التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء التي تسمى بحبة البركة، الحبة السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء. اكتشف العلماء، قرأت بحث عجيب قوي عن الحبة السوداء يا جماعة، حبة البركة، قرأت بحث يعني في قمة الروعة، والبحث ده كان في انجلترا، ان بعض الاطباء المسلمين هم يثبتوا اطباء اليز عليه الصلاة والسلام والحق، ولم رسول الله عليه الصلاة والسلام حبس الا السام. جابوا مجموعة من الناس لمدة شهر او اكثر يحطوا له الحبة سوداء يشربها ويقوها وتطلع الناس الراد
ياخدوها وبعض الناس اللي عندهم امراض ما ياخدوهاش. ووجدوا ان الناس اللي خدت الحبه السوداء شوفوا شفاها من هذه الامراض وكانت امراض مختلفه. فلما شافوا حللوا الدم بتاعهم وشافوا كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وحللوا الدم بتحاليل معينه وجدوا ان الحبه السوداء رفعت المناعه الجسم. فاستطاع الجسم عن طريق كرات الدم البيضاء اللي بتهاجم الامراض استطاع الجسم ان يكون قوي جدا 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 فيقدر يتغلب برفع المناعه على الفيروسات وعلى البكتيريا وعلى الطفيليات وعلى الفطريات وعلى كثير من الامراض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام والموت، لان الحبه السوداء بترفع مناعه الجسم. واذا فانت عندك مضاد حيوي طبيعي، عندك مضاد فيروسات طبيعي، ده خاعل اول الدفاع بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني بقوه لما تكون الانسان بيمرض كثيره جدا. التلبينه كما اخبر صلى الله عليه وسلم، طب ايه التلبينه؟ هي يعني من الشعير الطحين المطحون بيتعمل منه يعني زي شوربه، زي شوربه حساء كده بيتغلى الشوربه القشر بتاعه ولبن او يتاخد شرب زي شوربه. النبي صلى الله عليه وسلم التلبينه يقول صلى الله عليه وسلم تجم فؤاد ذهب وتذهب، الحديث البخاري. وتجم اي تريح، اي تريح فؤاد المريض، يعني التلبينه تفهينا عندهم بجم. والابحاث ان التلبينه وان الشعير المطحون عضل اللي بتاثر على الحاله المزاجيه بتاعه الانسان وتخليه يعني مبسوط ومزاجه حلو. فطبعا من اسباب الرقيه الشرعيه، وانا هدخل اهوت في الرقيه الشرعيه. والرقيه الشرعيه من الدعاء، من الدعاء. احنا كده داخلين على الرقية الشرعية عشان اللي معانا كده بداية الرقية الشرعية، رقية دعاء. طيب نفهم الرقية الشرعية. الرقية الشرعية وهي او تخففه باذن الله شفاء، هي من اسباب ايه؟ الشفاء. طيب من الرقية الشرعية ما المريض بيعمل حاجة بنفسه هو لنفسه، ومن الرقية الشرعية ما يفعله غير المريض من دعاء ورقية للمريض. يبقى عندنا حاجتين، تمام. أول حاجة المريض بيعمل لنفسه إيه في الرقية الشرعية؟ من أهل المريض يساعده يعمل له إيه؟ أول حاجة من الرقية الشرعية ما يفعله المريض لنفسه وبنفسه. اول حاجه منها قراءه المعوذات، يبقى سوره الاخلاص والفلق والناس. لما اقول المعوذتين يبقى الفلق والناس، يبقى قراءه المعوذات الثلاثه. نخليها القراءه لوحدها يا جماعه، مفيش مشكله، يعني متفقين نخليها لوحدها؟ تمام خلاص، نخلي الرقية الشرعية المرة الجاية واجيب لكم امثلة كتيرة وناخد الموضوع براحتنا في الرقية الشرعية. اجيب لكم عن المس والسحر والحسد وكتيرة وناخد براحتنا خالص. طيب في اي احنا كده هناخد النهارده عنوان، العنوان بتاعنا كتاب. طيب يا جماعه في حد اي سؤال؟ اخت عندها كذا مرض وعملت الرقيه، رات رؤيه انها سحر كان في داوى لقيت الكرسي. فالاخت الرؤيه دي من ربنا حلوه ليها ان فيها شفاء ليها. شفي تكسر من ايه الكرسي، خلي صلوات تكسر ايه الكرسي صباحا ومساء، تقرا تعمل ليها ورد لقيت الكرسي 200 300 الف مره على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. وده ان شاء الله باذن الله طالما ان الله سبحانه وتعالى اراها رؤيه فهي ان شاء الله تشفى باذن الله ببركه ايه الكرسي، اعظم ايه في القران، الايه رقم 255 من سوره البقره. احنا قلنا عنوان النهارده يا جماعه يعني رسالة إلى مريض، رسالة إلى مريض هنكتب فيها يعني آداب، ما فيش مشكلة، كفاية رسالة إلى مريض بس، لمريض ومقدمة للرقية الشرعية. النهاردة مريض. طيب في أي سؤال تاني؟ أخت بتسمع كررها صوت كده شيء قبيل وده بيتكرر، هنا صوت خاص ليها، يكون وساوس من الشيطان، يعني ممكن تكون وساوس من الشيطان عليها بكثرة ذكر الله، ورأى صوت خرف البيت الشيطان لمتهم ويوم شغل البيت مع آية الكرسي وتواظب على أني من سورة البقرة أمن الله إليهم به والمؤمنون، سورة الأخارة من سورة البقرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بهن لا يعني لا يضره شيء، ومن على الكرسي لا يزال عليه الله حافظ يمسه الشيطان حتى يصبح. أذكار الأذكار والدعاء لله سبحانه وتعالى يقيق الله سبحانه وتعالى من هذه الوساوس من لعب الشياطين يؤذيك بإذن الله بإذن الله. طيب في أي سؤال تاني يا جماعة؟ معلش لو طولت عليكم النهاردة، يعني أنا بعتذر للإطالة، بعتذر للإطالة، بس اللي يعني ال الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا جدا جدا، يعني وهي يعني قد تكون أهم من الرقية الشرعية، يعني لأن الإنسان بدون عقيدة بيكون معنى الله سبحانه وتعالى، فده مهم جدا جدا يا جماعة. جزاكم الله تعالى أن يشفينا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الصالحين.
من أكبر أسباب الشفاء هو الدعاء، هو الدعاء، فألح على ربك بالدعاء، فألح على ربك بالدعاء حتى يجيب دعاؤك، حتى يجيب دعاؤك، واتق الله ليجيب دعاؤك، يعني اتق الله سبحانه وتعالى حتى يجيب الله سبحانه وتعالى حتى يجيب دعاءك، واتق الله ليجيب دعاءك سبحانه وتعالى. يبقى في تقوى من أسباب الشفاء الدعاء. طيب لو ألحينا على الله واتقينا ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا، هنا ده سبب من أسباب إجابة الدعاء اللي هو سبب من أسباب الشفاء. قال الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فالله عز وجل هو الشافي وحده، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت يا رب. رقم اثنين الأخذ بأسباب التداوي كما سبق مع التوكل على الله، أخذ بأسباب التداوي. رقم ثلاثة من الأسباب المنسية وهي موجودة في القرآن والسنة، من أسباب الشفاء المنسية وهي موجودة في القرآن والسنة العسل، يقول الله تعالى فيه شفاء للناس. العلماء في العصر الحديث، العلماء في العصر الحديث وجدوا أن العسل يعني يجعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء من أمراض البطن، أمراض البطن خاصة، أمراض البطن بالذات، من أغلب أمراض البطن يعني تكون بسبب ما يوجد في القولون وفي المعدة وفي الأمعاء من فضلات ونفايات، فيأتي العسل فيقضي على هذه، بيعمل يعني شيء زي المسهل قوي، ديوريتك زي ما بيقول العلماء، ديوريتك مسهل قوي، فبينظف الأمعاء، بينظف الأمعاء من ما فيها من نفايات، فيجعل الله سبحانه وتعالى في العسل الشفاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل الآية 69 فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، يبقى العسل النهاردة بيستخدموه في هولندا وفي ألمانيا وفي بلد الأوروبية في إن هم بيطهروا بالجرح بعد العمليات الجراحية، وطبعا ده العسل اللي هو ما بيتحط عليه سكر، تمام، العسل اللي بيخرج من بطون النحلة وتغذى النحلة على الأزهار والرحيق، طبعا أفضل العسل العسل الجبلي، العسل الجبلي، يبقى العسل من أسباب الشفاء. ورقم اثنين ماء زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، أنها طعام طعم وفي رواية وشفاء سقم. يعني الحديث رواه الإمام مسلم أنها مباركة، أنها طعام طعم وفي رواية عند الطبراني وشفاء سقم. فماء زمزم ماء مبارك، ماء مبارك. أيضا من أسباب الشفاء التي في السنة الحجامة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بالتجارب فوائدها العديدة. عملوا النهاردة في اليابان وفي الصين وفي ألمانيا، في ألمانيا وفي أمريكا، يعني مراكز كبيرة جدا جدا للحجامة. حجامة يعني اكتشف العلماء في العصر ده لما لقوا المسلمين بيستعملوا الحجامة. وقبل كده الصينيين زمان قوي 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 الكاسات الصينية وتفريغ الهواء والكلام ده كانوا بيستعملوا برضو الحجامة، ومواطن الحجامة زي مواطن تقريبا الإبر الصينية. وجد العلماء ان الحجامة في مسارات في الجسم، النفايات والسموم اللي موجودة في الجسم بتجعل الأمراض معينة في الحجامة بالتشريط وخروج بعض الدم الفاسد، تجعل الحجامة شفاء من أمراض كثيرة جدا جدا. سبحان الله، استعملوها النهاردة، استعملوها النهاردة في اليابان، واستعملوها في الصين، واستعملوها في أمريكا. بلاد كتيرة جدا اتجهت للكلام ده، وبلاد كتيرة جدا جدا بتستعمل الحجامة. وعملوا أبحاث كتيرة على الحجامة، وجدوا أن ليها يعني فضل كبير جدا وسبب كبير جدا 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 في شفاء أمراض كثيرة بسبب الحجامة، خاصة الأمراض اللي فيها سموم في الدم وبعض النفايات اللي موجودة في الدم تيجي الحجامة وتشيلها ويأتي الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أوصى جبريل أمين السماء أمين الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، فقال يا محمد يعني أوصى الله عليه وسلم كما في البخاري، إذا كان الشفاء فيه ثلاث، في شرطة محجم وفي كية نار وفي شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يبقى الحجامة، طبعا الحجامة على يد حد متخصص ويفضل أن يكون طبيبا. أيضا من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء التي تسمى بحبة البركة، الحبة السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. اكتشف العلماء، قرأت بحث عجيب قوي عن الحبة السوداء يا جماعة، حبة البركة، قرأت بحث يعني في قمة الروعة. والبحث ده على ما أتذكر كان في إنجلترا، إن بعض الأطباء المسلمين حبوا إن هم يثبتوا لأطباء إنجليز ان فعلا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وان الاسلام ده دين حق، وان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول عليه الصلاة والسلام قال ان الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. عملوا ايه؟ جابوا مجموعة من الناس لمدة شهر او اكثر، يحطوا لهم في اكلهم حبة الحبة السوداء يشربوها وياكلوها وتطحن وتتاكل، وبعض الناس اللي كان عندهم امراض ياخدوها، وبعض الناس اللي عندهم امراض ما ياخدوهاش. ووجدوا ان الناس اللي خدت الحبه السوداء شوفوا شفاهم الله من هذه الامراض، وكانت امراض مختلفه. فلما شافوا حللوا الدم بتاعهم وشافوا كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وحللوا الدم بتحاليل معينه، وجدوا ان الحبه السوداء رفعت المناعه، رفعت مناعة الجسم. فاستطاع الجسم عن طريق كرات الدم البيضة اللي بتهاجم الأمراض، استطاع الجسم أن يكون قوي جدا جدا جدا، فيقدر يتغلب برفع المناعة على الفيروسات وعلى البكتيريا وعلى الطفيليات وعلى الفطريات وعلى كتير من الأمراض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت، لأن الحبة السوداء بترفع مناعة الجسم، وإذا ارتفعت المناعة فأنت عندك مضاد حيوي طبيعي، عندك مضاد فيروسات طبيعي، عندك مضاد لكل أي مرض بيهاجم الجسم، لأن المناعة العالية ده خط الدفاع الأول وخط الدفاع الأخير بتاع الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لك يعني بقوة. ولما تكون المناعة ضعيفة الإنسان بيبتلى بأمراض كثيرة جدا. التلبينة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طب إيه هي التلبينة الأول يا جماعة؟ التلبينة هي يعني حساء يطبخ من الشعير المطحون. الشعير المطحون ده بيتعمل منه يعني زي شوربة، زي شوربة حساء كده بيتغلى بيتغلى ويتاخد الشوربة بتاعته ويتصفى القشر بتاعه ويتاخد حط عليه لبن أو يتاخد كده ويتشرب زي الحساء أو الشوربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التلبينة يقول صلى الله عليه وسلم التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، رواه البخاري. وتجم أي تريح فؤاد المريض، يعني التلبينة دايما يوصفوها الناس الحزينة اللي عندهم حزن بتجم. وبرضو أثبتت الأبحاث أن التلبينة وأن الشعير المطحون في بعض الفيتامينات اللي بتأثر على الحالة المزاجية بتاعت الإنسان وتخليه يعني مبسوط ومزاجه حلو. فدي بعض أسباب الشفاء. طبعا من أسباب الشفاء أيضا الرقية الشرعية، وأنا هدخل أهوت في الرقية الشرعية. والرقية الشرعية يا جماعة، الرقية الشرعية من الدعاء. احنا كده داخلين على الرقية الشرعية عشان اللي ما كانش ينتبه معانا ينتبه معانا كده. بداية الشرعية رقية شرعية يا جماعة من الدعاء. طيب راها رؤية فهي إن شاء الله تشفى بإذن الله ببركة آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، الآية رقم 255 من سورة البقرة. احنا قلنا عنوان النهاردة يا جماعة يعني رسالة إلى مريض هنكتب فيها يعني الأداب، ما فيش مشكلة، كفاية رسالة إلى مريض، بس رسالة إلى مريض ومقدمة للرقية الشرعية النهاردة رسالة إلى مريض. طيب في أي سؤال ثاني؟ لو أخت بتسمع لمرات متكررة صوت كده خافت بينادي عليها أو شيء من هذا القبيل وده بيتكرر، أخت بتسمع صوت خافت بينادي عليها، هذا ممكن يكون وساوس من الشيطان، يعني ممكن تكون وساوس من الشيطان عليها بكثرة ذكر الله وتقرأ سورة البقرة في البيت، لا يدخل البيت شيطان لمدة 3 أيام، وتشغل القرآن، تشغل الأذان في البيت، وتواظب على آية الكرسي، وتواظب على آخر آيتين من سورة البقرة، أمن الرسول وينزل إليهم ربي والمؤمنون إلى آخر السورة، الآيتين الأخيرة من سورة البقرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بهن لا يعني لا يضره شيء، ومن نام على قراءة آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يمسه شيطان حتى يصبح. يبقى الأذكار والدعاء لله سبحانه وتعالى يقيق الله سبحانه وتعالى من هذه الوساوس، من لعب الشياطين ومن أي شيء يؤذيك بإذن الله. طيب في أي سؤال تاني يا جماعة؟